عن نادر المعلل في حكم العدد لا يعتني لها الشارع يلغيها، فكأنه لا منفعة فيه أبدا. فإذا لا منفعة فيه أبدا لا يصير مالا، فإذا لم يصير مالا لا يجوز حينئذ بيعه، لأن البيع مبادلة مال بمال. ثم صرنا بالأمس في صدد استعراض وقراءة بعض أقوال العلماء حتى نستفيد من عدها، أن المنفعة النادرة في حكم العدم، وأنا بالأمس حينما أردت أن أقرأ العبارات قلت لا أدري أن مقصود الشيخ ماذا. ظاهر العبارة قلت أولا شنو يقول؟ يريد يستشهد علما على أن المنفعة النادرة في حكم العدم، لكن بعد ذلك يظهر من عدة لا يريد ينقل الإجماع على بطلان بيع ما فيه منفعة نادرة. ففي هذا اليوم أقول بعد ذلك إن شاء الله اليوم من العبارات الآتية يظهر أن مقصود هذا يريد يدعي الإجماع على أن ما فيه منفعة نادرة في حكم العدل، يريد يقول هذا مجمع عليه من عباراتهم، يظهر أن هذا مجمع عليه أن ما فيه منفعة نادرة هذا في حكم أن ما فيه أصلا منفعة، هذا مجمع عليه. قرأنا بالأمس عبارتين، اليوم بقت لنا ماذا؟ العبارة الثالثة. العبارة الثالثة هذه ويشعر به يتبين به يعني بالإجماع على الإجماع لنا على أن ما فيه المنفعة النادرة في حكم أن لا منفعة فيه أبدا. عبارة التذكر حيث استدل على ذلك، كان المناسب أن يقول حيث أنه بعدما استدل، بعد لفظ بعد يجيبه، هسه ليش بعد يجيبها أحسن؟ لأنه بعدين يقول قال، حتى يصير المناسب، حيث أنه بعدما استدل على ذلك قال مناسب يصير على أي حال مو مهم، أنا أقول بالتعبير أنت بتشي واحد يقول حيث استدل على ذلك، على دانا على عدم جواز على بطلان بيع ما فيه المنفعة النادرة بمن استدل بخسة تلك الأشياء، قال هذه الأشياء خسيسة في نظر الشارع وعدم نظر الشارع إلى مثل هذه الأشياء في مقام التقويم، في مقام تقويم الشوع إعطاء القيمة له لا ينظر إلى هذه المنافع النادرة في هذه الأشياء بخسة تلك الأشياء، يعني بخسة منافعها النادرة، هذا المقصود. يو بخسة نفس الشيء هذا ما يأثر، مو بعيد قصده، بخسة تلك المنافع، يعني تلك المنافع منافع خفيفة نادرة في الديدان في السباح في إلى آخره، والشارع ما نظر إليها إلى المنافع النادرة في التخوين. وبعد قال ولا يثبت يد لأحد عليها، على الفيل على السبوع على الديدان، هذه مو أموال لا شيء هذه، فإنسان لا تثبت له يد على هذه الأشياء. بعد ما هذا ذكر أشكال قال شاهدنا احنا قال والاعتبار بما ورد في الخواص من منافعها، بعض الحيوانات بعض الديدان في الخواص، يعني في الكتب الخاصة في كتب الطب مثلا في الكتب القديمة مثلا ذكر أن للدودة الفلانية الخاصية الفلانية، للحيوان الفلاني الخاصية الفلاني، لا اعتبار بها، ليش؟ لأن تلك لا تخيرها مال، افرض لها تلك خاصية. قال ولا اعتبار بما ورد في الخواص في الكتب الخاصة في الكتب القديمية في كتب الطب مثلا من منافعها، ليش؟ لأنها لا تعد مع ذلك، مع وجود تلك الخواص لا تعد مالا. وكذا عند الشافعي، الشافعي قالها مال لا تعد مال وإن كانت لها هذه خواص والمنافع. انت وظاهره اتفاقنا عليه، اتفاق عليه اعلاما عليه على ان ما فيه المنفعة النادرة في حكم من؟ في حكم عدم وجود المنفعة فيه أبدا. أقول هذا الظهور منين حصل الشيخ؟ هذا الاتفاق منين حصل الشيخ؟ الاتفاق من قول وكذا عند الشافعي. يظهر أنه يريد يقول مو عند الشيعة، لا، بعض العامة هم توافق. فمن قول وكذا عند الشافعي يستظهر أن يريد يدعي الشيخ الاتفاق عندنا. بري موقف شيخ قوي صح، لكن إشعاقكم. طب نقطة، وما ذكره الشيخ الأنصاري بعدين يقول، يقول العلامة وغير العلامة ذكره أن الذي ما بي منفعة ما يجوز بيعه. يقول احنا وياهم هذه الكبرى نواثقهم عليها أن كل ما ليس فيه منفعة لا يجوز بيعه، لكن نناقشهم مع أي شيء، مع الصغريات، لأنهم يقولون السبع مثلا السباع لا منفعة فيها، الفيل مثلا، الحشار جميعها، يعددون في الأشياء الذي خلاف الوجدان نجد أن فيها منفعة. فاتفاق احنا نحن نتفق معهم في أصل الكبرى أن كل شيء ليس فيه منفعة لا يجوز بيعه، ولكن الإشكال والتأمل يقع في الصغريات في الأمثلة. ولذلك يقول وما ذكره من عدم، ما ذكره العلامة من عدم جواز، الأنسب ما ذكروه، لأنه بس العلامة هذا ذكر، خصوصا مع ما بعد يذكر الشيخ. وما ذكره وما ذكره من عدم جواز بيع ما لا يعد مالا، قالوا كل ما لا يعد مالا ما يجوز، هذا مما لا إشكال فيه. وإنما الكلام والإشكال وين؟ فيما عدوه كمصادق من هذا. شوف هنا قال فيما عدوه واو الجماعة جاء كمناسبة، هنا كان ما تيجي يجيب واو الجماعة يقول ساكارو لا يعلموه مهم امشي جيب. قال في محكي إيضاح النافع، شوف السفة أبو إيضاح النافع شيخ إبراهيم القطيفي رحمه الله التفت إلى هذا الشيء، قال على نبه كما نبهنا نحن عليه، لكن ليش قال في محكي؟ يعني في العبارة المحكية يظهر إيضاح النافع ما كان موجود حينما كتب الشيخ هذا الموضوع، وإنما هناك عبارة حكيت عن إيضاح النافع فالشيخ قاعد ينقل تلك العبارة محكية. فلذلك يقول حسب أمانة النقل يقول هيك يقول الشيء، قال منو في العبارة المحكية في محكي إيضاح النافع الذي هو الشيخ القطيفي ايش قال؟ نقطتين شارح العفو ونعم ما قال ايش قال؟ نقطتين شارح. جرت عادة الأصحاب بعنوان هذا الباب، هذا الباب شنو؟ باب ما لا ينتفع به لا يجوز بيعه، عنوانوا بهذا العنوان، ثم ذكر جرت عادتهم على ذكر أشياء معينة مثل السباع مثل الفيل مثل مثل على سبيل المثال، ذكر وش أمثلة؟ انت شو انت تذكرون وش أمثلة؟ إذا غرضتم أنه تردون تقولون هاي ما بها منفعة بالفعل هاي باطل في كثير منه، وإذا كان غرضتم لا تقولون نفترض أن ما بها منفعة، لو فرض ما بها منفعة ما يجوز بيعها، إذا هذا غرضتم صحيح. فإن كان ذلك يعني ذكركم لهذه الأمثلة لأن عدم النفع مفروض فيها، يعني تفترضون أن ما بها نفع فذكروها كأمثلة فلا نفع، أنا ما في كل شيء إذا ما بيه منفعة حتى العبث إذا ما يجوز ساعة حتى الزولية هم بعد ما يجوز ساعة إذا فرضنا ما بيه منفعة إذن. وإذا كان وإن كان لأن ما مثل به لا يصح بيع، ليش؟ لأنه محكوم بعدم الانتفاع بالفعل، أنا أقول بالفعل كان الأنسب أن يضيف كلمة بالفعل، محكوم بعدم الانتفاع بالفعل أوضح العبارة فيه. فالمنعو متوجه في أشياء كثيرة، في كثير من ذن الأمثلة التي ذكرتوها نمنع أنه ما ينتفع بها بالفعلية، شنو يعني؟ السباع لا ينتفع بها، الفيل لا ينتفع بها، الآن يجي وبالجملة هذا الكلام نريد نقوله، عنوان كون الشيء من السباع من المسوق هذا لا يمنع من بيعه ذلك الشيء، عنوان النجاة يمنع كل شيء نجس خلاص بعد هذا هو ما دام نجس يجوز بيعه، أما عنوان المسوخ تقولون المسوخات ما يجوز لها، ما أدري بعد تقولون السباع ما يجوز لها، هذا باطل. هذا يكون الروح مدقق، نشوف هذه السباع هذه المسوخات ينتفع بها، فيها منفعة مقصودة عند العقلاء يوم ما فيها، إذا فيها ما يجوز لها، إذا ما فيها ذاك الوقت نقول ما يجوز لها، مجرد كون مسوح مجرد كون سبع. وبالجملة فكون الحيوان من المسوح أو سباع أو حشرات أو غير ذلك لا دليل على كونه، على كون هذا العنوان كالنجاسة يعني يمنع إني من البيع. النجاسة وقت ما وجدت تمنع، وإن لم نسلم ذلك مطلقا، لكنه بل يمكن أن يقال تمنع مطلقا. هنا أهم المسوخ لا دليل على كونه كالنجاسة، فالمتعين إذن في المسوخات في السباع، في السباع ماذا المتعين؟ فيما اشتمل منها على منفعة مقصودة، روح نفتش واحد واحد على منفعة مقصودة للعقلاء. المتعين ماذا؟ جواز البيع. طبيعي انت بذاتي تعرف انه في منفعة مقصودة.
اذا لم يكن هذا الحيوان عليه
الوضوء، وضوء
يتوضا؟
لا ماكو. ليش ليش يتوضا؟ لا ما اقعد من هذا، هذا الشيء ما اقعد. بل المسوخات اكو كلام فيما بعضهم يقول على انه ماذا نفسه، فإذا كانت نفسه حينئذ تحتاج ماذا؟ إذا مع الرطوبة تحتاج إلى غسل موضع المس، لكن مو إعادة وضوء إذا كان متوضع على أي حال. فالمقصود إذن على هذا الأساس هكذا اتضح على أن مجرد كون مسوح هذا لا يضر. المهم يكون نشوف في منفعة مقصودة أم لا، وإذا تريد تعرف في منفعة مقصودة أم لا شوف الصح الوصية به ولا، إذا أوصي به معناه في منفعة مقصودة، وإذا لم يوصى به الإنسان وما يوصي إلا بالشيء الذي يوصي به للغير إلا إذا كان ذي منفعة، فكل ما صحت الوصية به حينئذ معناه ذي منفعة مقصودة، حينئذ جاز بيعه. وإذا لم نكن بجواز بيعه لابد لدليل تعبدي، لابد لدليل تعبدي خاص. لذلك يقول فالمتعين فيما اشتمل منها على منفعة مقصودة العقلاء جواز به، فكل ما جاز الوصية به. لماذا يوصى به؟ جازت الوصية به لكون مقصود الانتفاع، ولأجل ذلك جازت الوصية، وإلا إذا ما ينتفع به لم يوصى به، فلم تجد الوصية لأنهم عندهم ميزان يجوز الوصية بكل ما ينتفع به. فإذا جازت الوصية به فينبغي جواز بيعه إلا ذات دليل خاص، إلا ما دل دليل على منع فيه تعبدا. وقد صرح بالتذكرة بجواز الوصية بما بالفيل بالأسد وبغيرها من المسوخ والمؤذيات، قال هذه يجوز الوصية بها، فإذا يجوز بها على هذا لازم يجوز بها، وإن كان والعلامة قال ما يجوز بها، لكن لابد لما قال ما يجوز بها لابد دليل خاص، وإلا القاعدة تقتضي جواز البيع. لماذا؟ لأنه ما دام تصح الوصية به معناه ينتفع به، فإذا ينتفع به فيجوز بها. وإن منعنا عن بيعها، هذا بعد تتم لكلام العلامة، وقد صرح بالتذكرة بجواز الوصية بمثل الفيل والأسد وغيرها من المسوخ والمؤذيات، وإن صرح وإن منعنا، إذا كان يقول وإن منع عن، وإن منعنا صرح بالجواز وقال وإن منعنا من بيعها أنه ما يجوز بيعها. وظاهر هذا الكلام الشيخ العصاري أن المنع من بيعها، قال نمنع من بيعها ليش؟ على القول بالمنع من البيع ليش؟ مو لأجل أنه ما ليست بمال، لا هي مال هي ينتفع بها، ولذلك صحة الوصية بها، بل لأجل دليل تعبدي. مو بعض الرات هو يستعمل هيك شيء، وإن منعناه يستعمل ماذا؟ نفس الشخص، مو بعيد هنا العلامة هيك مقصودة. وإن بري وظاهر هذا الكلام أن المنع من بيعها على قول المنع للتعبد لا لعدم المالية، ليس لعدم المالية، إذ هو المفروض جوز الوصية بها، تجويز الوصية بها دليل على أن لها منافع وهي مال، وإلا لما جوز الوصية بها. فالخلاصة لحد الآن اتضح أن مجرد كون مسوخ أو سبوع لا يمنع من البيع، المهم نشوف ينتفع به أم لا، فإذا جازت الوصية به معناه ينتفع به، فإذا انتفع به يجوز بيعه إلا إذا دل دليل. السباع تشمل الأسد وتشمل ماذا؟ كل ما يفترس، كل حيوان مفترس يعبرون عنه بالسبع. ثم إنما تقدم منه يقول الشيخ الأنصاري العلامة في كلام الذكر قال ولا عبرة بما ذكر في كتب الخواص مثل في كتب الطب عن الشيء الفلاني حيوان الفلاني إلى من فعل هذا لا عبرة به هذا لا يصيره ما وإلا جميع الأشياء يلزم أن يجوز بيعها إذ ما من شيء وله نبعث ماشي وبيت عليه الشيخ صار يورد عنه يقول إذا اطلعنا في كتب الطب عن حيوان فلاني أو الشيء الفلاني إلى هلمن فعل ولو في كتب الطب هذا ما الفرق بينه وبين أن نطلع على أنه الأدوية مثل من الأدوية الدواء الفلاني الذي يباع في الصيدلية ينتفع به وين في الحمى في الالتهابات هذا يجوز بيعه شو تجوز بيعه العقاقير ليش تروح بعيد العقاقير يجوز بيعه ولا لأنها منفعة في حالة المرأة كذلك هذه يلزم على أنه هاي الحيوانات هذه بعض الأشياء التي ذكر لها منافع في كتب الطب مثلا في الكتب القديمة العرف إذا اطلع عليها يقول إذن هي مال مثل حينما يطلع على هذا الدواء الذي في الصيدلية أن في منفعة في حالة المرض كيف يقول مال يجوز بيعه هذا هم راح يصير حينئذ المال لا معنى لأن تقول حتى إذا اطلع في الكتب القديمة أن له منفعة هذا لا يصير مال لا يصير مال ثم قلت بعدين قلت وكيف يصير ما وإلا يلزم كل الأشياء تصير ما نقول ما المانع وخصص كل الأشياء ماذا خصص كل الأشياء ما وكل الأشياء الناس ماذا يجوز بيعها إلا إذا دل الدليل القاطع ما المانع من الالتزام ثم إنما تقدم منه قدس سره من أنه لا اعتبار بما ورد في الخواص منه يعني من العلام بما ورد في الخواص من منافعها من منافع هذه الأشياء لأنها لا تعد مالا مع ذلك مع وجودها الخواص مع ذلك لا تعد مالا يشكر بأنه إذا اطلع العرف على خاصية إحدى الحشرات اطلع على أن في الخنفساء الفائدة الفلانية مثلا في كتب الطب اطلعنا حينئذ بل بالتجربة أو غير التجربة اتهمنا على انه هذا له هالخاصية بالتجربة او غير التجربة مثل غير التجربة مثل طالعنا الكتاب الفلاني فأي فرق بين الخنفساء حينئذ بينها بين هذه الاشياء وبين من وبين نبات من الادوية مثل من هذا الورد الذي يبيعوه العقاقير القديمية مثلا التي ينتفع بها للاستبراد وغير الاستبراد علم فيه وبين نبات من الادوية علم فيه تلك الخاصية خاصية انه يشفي من الحمى من الاستبراد حتى لو اطلعنا على ان الخنفساء هم بها الفائدة الفلانية حينئذ هم تصير مال مثل ذلك الدواء وحينئذ اذا صار مال فعدم جواز بيعه واخذ المال في مقابله لاجل تلك الخاصية نجعل المال لاجل تلك الخاصية لاجل ان نستعمله فيما في الشفاء من المرض عدم الجواز يحتاج الى دليل ليش يحتاج الى دليل لانه حينئذ بذل المال لاجل تلك الخاصية لا يعد أكل للمال بالباطل ليس أكلا للمال بالباطل إذن هذه الأمور متى ما اطلعنا على فائدة لها ولو في الكتب القديمية أو بالتجربة يجوز بيعها ويؤيد ذلك رواية بعض العقول حيث قالت وكل شيء فيه الصلاح من جهة من الجهات يجوز بيعها وهذا فيه الصلاح من جهة من الجهات إذن لابد أن يجوز بيعها حينئذ ويؤيد ذلك يعني يؤيد جواز بيع هذا الشيء الذي له خاصية ومنفعة اطلعنا عليها من الكتب القديمة ما تقدم في رواية الصحف من أن كل شيء يكون لهم فيه صلاح من جهة من الجهات فذلك حلال بيعه حلال بيعه إلى آخره وقد أجاب إيه هذا لا يؤثر هي أقول هذا لا يؤثر من هذه الناحية سواء كان الكتاب خطي أم كان مطبوعا ما دام اطلعنا على الفائدة يكفي وقد أجاد في الدروس حيث قال شوف جاب في الدروس أجاد تعبير شوف ايش التعبير فيها ما قال على أنه المسوخ أو السباع لا هيك تعبير ما جاء جاء تعبير تعبير لا يرد عليه إشكال شوف الجاء وقد أجاد في الدروس حيث قال ما لا نفع فيه مقصودا للعقلاء والشيء ما بي منفعة مقصودة للعقلاء اتعطى بهذا التعبير. فإذا فرض أن الشيء كانت فيه منفعة نادرة هذا ماذا يقصد؟ ماذا يطلق عليه حينئذ؟ ليس فيه منفعة مقصودة فلا يجوز بيعه. هذا فرض التعبير زين. كل شيء ما قال كل شيء ليست فيه منفعة، لا، قال كل شيء ليست فيه منفعة مقصودة. فيدخل حينئذ ماذا يدخل؟ الأشياء التي لها منافع نادرة تدخل، يعني يصدق عليها حينئذ ليس لها نفع مقصود، إذا لا يجوز بيعها، كالحشار وفضلات الإنسان. فهذا التعبير لا بأس به، حيث على أنه حينئذ ما فيه المنفعة النادرة يصدق عليه أنه لا نفع فيه مقصود فلا يجوز بيعه. وبعد وعن التنقيح مش حبر اتعبر فاضل المثال، قال ما لا نفع فيه بوجه من الوجوه، بوجه من الوجوه أقول. وقد أجاد من أول أقرأ العبارة، وقد أجاد في الدروس حيث قال ما لا نفع فيه مقصودا للعقلاء، ماذا يدخل؟ وجه الجودة. راح هكذا أغير، وجه الجودة في هذا التعبير أن ما فيه خاصية ولو اطلعنا عليها في الكتب القديمة، حينئذ مقتضى هذا التعبير أنه يجوز بيعه، لأن إذا اطلعنا على أنه فيه فائدة من الكتب القديمة اطلعنا يصدق عليه على أنه فيه منفعة مقصودة لا أنه ليس فيه منفعة مقصودة. فوجه الجودة أن لازم هذا التعبير أن كل ما اطلع عليه في الكتب القديمية أو في التجربة أو بغير ذلك على أن فيه منفعة لازمه بمقتضى التعبير يجوز بيعه. هذا وجه الجودة لا ما ذكرته أولا. وعن التنقيح قال ما لا نفع فيه بوجه من الوجوه، هذا عن تعبير جيد. قال الذي أصلا ما به منفعة هذا لا يجوز بيعه، فحينئذ المعنى ما اطلع على وجود فائدة فيه في الكتب القديمة اطلعنا معناه يجوز بيعه، ليس أن فيه منفعة كالقنافس والزيدة هاي ما يجوز على أنه ما بها منفعة أبدا. نقطة. ومما ذكرنا يظهر النظر، يقول ومن خلال هذا البيان اتضح أن العلامة استشكل في التذكرة في بيع العلاق. العلاق هذه جودة يستفاد منها أي فائدة، توضع على جلد الإنسان فتمتص الدم، ولذلك استعملوها مثلا في الزمان القديم، كانوا في هذا الزمان هم لعله موجود الإنسان الذي دمه يصير وصح ينطو حينئذ هذا العلق يخلوه على جسمه على وجهه في أي مكان ويمتص حينئذ الدم بدل الحجامة مثلا، بدل الحجامة هذا يستعمل على أي حال. فقال لا يجوز بيعه. وهكذا دود القزم الذي يستعمل لصيد السمك، يوضع في الشبكة السمك يقاد يحب دود القذف، فإذا وضع في الشبكة يأتي حينئذ إلى الشبكة هذا السمك ويقع فيها، حينئذ إذا شربنا هذه الشبكة السمك حينئذ سوف نصطاد. الخلاصة قال العلامة دود القذف لا يجوز بيعه لأن منفعة نادرة، وهكذا العلق منفعة نادرة لا يجوز بيعه. الشيخ الأنصاري يقول ومما ذكرناه اتضح أن العلق يجوز بيعه ودود القذف هم يجوز بيعه. لماذا؟ لأن منفعتهم منفعة مقصودة للعقلاء. ومما ذكرناه يظهر النظر، ومما ذكرناه من أن كل ما له منفعة مقصودة للعقلاء يجوز بيعه، يظهر النظر فيما ذكروا في التذكرة من الإشكال في جواز بيع العلق الذي ينتفع به لامتصاص الدم. وبعد ومن الإشكال فيما في ديدان القذف التي يصاد بها السمك، استشكل في الجواب. ثم لا أكثر قال ما يجوز. الأقرب قال ما يجوز، مو فقط إشكال، استقرب المال قال لندور الانتفاع، الانتفاع بها نادر، فيشبه ما لا منفعة فيه. ليش يشبه؟ كل شيء فله نفع ما منفعة ولو نادرة فيه، لكن لا بد أن نقول هاي المنفعة النادرة الحكم العدل، وإلا يكون كل الأشياء نقول جلسة على أن آمن شيء إلا ولا منفعة. الشيخ قال ومما ذكر ظهر النظر، كيف ظهر النظر؟ ظهر على أنه كل ما فيه منفعة مقصودة للعلم لا يجوز بيعه، وهذه فيها منفعة مقصودة. إذ ما أحسن هذه الفعل أن دعم للعلق هذا الشيء منفعة مهمة مقصودة للعقلاء، فلا بأس حينئذ بجواز بيعها. وهذا دون القدر في التعليق الأول أقول هذا وجهه. بعدين الشيخ اللي يذكر شيء ثاني أقول ولا مانع، الشيخ يستشكر كلام العلامة، قلت أنت كل شيء فيه منفعة إذن يلزم بكل الأشياء، أقول لا بأس بذلك، لا بأس بالالتزام بذلك، أقول ولا مانع الالتزام جواز بيع كل ما له نفع ما. أي محظور في ذلك؟ ولو فرض الشك في صدق الماء، سيكون لو فرض على أنه هال الذي له منفعة نادرة لا نعلم أنه هال منفعات تصيره عرفا، هل تصيره عرفا ما بحيث يصبح عرفا عليه مالي ولا؟ إذا جزمنا طب يجوز بيع جزمة، إذا شككنا في أنه هذا مال عرفا أم لا، مع ذلك نقول بما بأنه يجوز بيعه تمسكا بما لا بقوله أحل الله البيع، لا فهذا لا يجوز. ليش؟ لأن هذا تمسك بالعام في الشبه المصداقية، يعني ما يجوز، لأن البيع مبادلة مال بمال، سيكون نحرز هذا ما لا كمان المبادلة بينهما يقال لها ما. أما إذا فرض على أنه هذا مو مال جسد فحينما أبادل به ذا لا يصدق على هذه المبادلة أن هذا، فإذا شكل أن هذا مال يوم مو مال يعني راح نشوف أن هذا بيع يوم مو بيع، فإذا شكينا أن هذا بيع يوم مو بيع فما نقدر نثبت جوازه بمثل أحل الله البيع، لأن هذا تمسك بالعام أو بالمطلق في الشبهة المصداقية وهو لا يجوز. نظير أن يقول المولى لأكرم العالم أنا مقاعد هنا رأيت شخصا حدثك لا أعلم أنه عالم أو ليس بعالم، هل يمكن أن أثبت بعموم أكرم العالم وجوبي إكرام وجوب إكرام هذا، يعني أثبت أنه عالم وبالتالي يجب إكرام؟ فلا ثم كلا. لماذا؟ لما قلنا من أن الحكم لا يتكفل إثبات موضوعه ومصادقه، الحكم يقول من كان عالما أكرمه، أما هذا عالم أو لا عالم ما أتكفل إكرام، أحل الله البيع ما تجي، يقول إذا كان بيع فهو حلال ممضي، أما أن هذا بيع أم لا، المبادر على هذا الشيء المشكوك المالية بيع أم لا، إذا كان مال فهو بيع وإلا فلا، فهذا مشكوك البيعي، أحل الله البيع لا يتكفل إثبات أن هذا بيع ومن ثم أنه حلال وممضي. الخلاصة إذا شككنا أن هذا الذي له منفعة نادرة مال أو ليس بمال، حينئذ بأحل الله البيع وإن لم يجد التمسك، لكن نتمسك بمثل أوفوا بالعقود، بمثل إلا أن تكون تجارة عن تراب، بمثل عمومات الصلح، عمومات التجارة الإجارة وغير ذلك، هذه يجوز التمسك بها. ليش؟ لأن البيع أخذ فيه أن يكون العوضان مالين، فإن البيع كما قال في مصباح المنير كما يأتي في أول كتاب البيع، يقول الشيخ البيع كما عن المصباح يعني مصباح المنير مبادلة مال بمال، أما التجارة لم يؤخذ فيها عن المالية في العوضين، الصلح كذلك، العقد كما يقول الشيخ إذا في التجارة لعله مشكل، التجارة ما تكون إلا بين الأموال، أما في العقود العقد يصدق، العقد ما موضوع للمبادلة بين المال، فنتمسك حينئذ لإثبات جواز المعاملة البيع بواسطة أوفو بالعقود. لذلك يقول حدث سره شلون هذا البيع؟ شلون يعني البيع؟ لا بأس بذلك، شيء له نفع يلبس، هو كون يلبس له منفعة مهمة هاي فيجوز حينئذ بيعه. أقول ولا مانع من التزام جواز بيع كل ما له نفع ما، شوفوا فيه لا بأس، ولو فرض الشك في صدق المال ما ندري هذا النفع المال يصيره مالي ولا، ولو فرض الشك في صدق المال على مثل هذه الأشياء، المستلزم للشك في صدق البيع شكنا في أنه ما راح نشك أنه هذا بيع ولا أمكن الحكم بصحة المعاوضة عليها بما بعمومات التجارة على الله بعدين تتسرق لا تبين أن تمسك بعمومات التجارة بعمومات الصور إذا نزل المصالح الرئيس أو العقود أحد أوفوا بالعقود الهبة المعوضة أدلة الهبة المعوضة وغيرها فالمقتضي موجود وهي هاي العمومات وعدم المانع مانع عمات ما موجود لأن المانع شنو هو أكل المال بالباطل وهذا ما داخل منفعة أكل المال بالباطل بعد ما يصدر وعدم المانع لأنه ليس إلا يعني ليس المانع إلا أكل المال بالباطل والمفروض عدم تحقق المانع هنا لأنه هذا له نقمة فأكل المال بالباطل ما يصير إذن على هذا الأساس اتضح أن كل شيء إلى المنفعة ولو جزئية ولو جزئية نادرة مقتضى القاعدة الأولية الأولية أخوي الأولية جواز البيع ليش؟ لأنه أكل المال بالباطل ما يصير أوفوا بالعقود يجمله يحل حينئذ بيعه والتجارة به نعم إذا نريد نقول ما يجوز بيع لأجل أدلة أخرى لا لمقتضى القاعدة بل لأجل شيء آخر ما هو لأجل شيء آخر أي شيء بأن نقول أنه استفدنا أن الشارع هذه المنفعة النادرة جعلها في حكم العدم فإذا في حكم العدم كأنما ليس فيه منفعة إذا ليس فيه منفعة فلا يجوز المعاملة عليها أكل مال بالباطل راح يصير لكن هذا مو بمقتضى القاعدة الأولية لا بعد ما استفدنا منين أن تذكرنا من الإجماع ومن النصوص استفدنا أن المنفعة النادرة في نظر الشارع في حكم العدم إذا استفدوا جيدا يا إخوان الشيخ يقول بمقتضى القاعدة الأولية الذي فيه منفعة نادرة يجوز بيعه لا أكل مال بالباطل ما يصير أوفوا بالعقود بل على الله البيع لأن ما معلوم هذا ما لكن بمقتضى القاعدة الثانوية لا يجوز بيعها ليش؟ لأن الشارع ألغى هذه المنفعة النادرة وجعلها في حكم العدم منين استفدنا هذا؟ من أمرين من الإجماع هذا أمس بينا ومن النصوص أما الإجماع أمس ذكرناه عبارة ذكرناها انقلناها بقت إن النصوص اليوم راح ننقلها التي يستفاد منها أن الشارع جعل المنفعة النادرة في الشيء في حكم العدم فالعمدة في المسألة إذا أريد نقول بعدم جواز بيع ما له منفعة نادرة الإجماع على عدم الاعتناء بالمنافع النادرة وبعد والأخبار قلنا وهو الظاهر من التأمل في الأخبار وهو يا هو يعني عدم مو الإجماع وهو لا وهو يعني ماذا عدم الاعتناء بالمنافع النادرة الظاهر من التأمل في الأخبار أيضا أما الإجماعات فأمهم قلناها بعد كبعد أن قلناها بقانا حينئذ أن نقول لك ماذا الأخبار التي يستفاد منها ذلك يعني أن الشارع جعل المنفعة النادرة في حكم العدم الأخبار هذا من جملة تلك الأخبار ما دل على أن الشحوم لا يجوز بيعها الشحوم لا يجوز بيعها مع أن الشحوم لها فائدة نادرة لها فائدة نادرة لعن الله اليهود حرم الله عليهم الرواية تقول حرم الله عليهم الشحوم فباعوها وأكلوها صح حرم الله الشحوم أو ثمنها حرم الله الشحوم على اليهود ماذا حرم جميع منافعها الظاهر لا أهم المنافع حرم وهو الأكل وأما بقية المنافع ما معلوم الظاهر أنه ما حرم إذا لها منافع فمع أن لها منافع مع ذلك الشارع حرمها هذا دليل علامة على أن المنفعة النادرة بنظر الشارع في حكم العدم وإلا إذا ليس في حكم العدم فلماذا حرمها عليهم والنصارى خوف إذا نصارى خوف شكوا به فالمقصود الرواية يعني ورد ماذا في اليهود لذلك يقول ها فتقولون على انه هذا حكم مختص لكن كيف ما يعني التحريم مختص لكن نقول حرم البيع مع ان في منفعة نادرة وصحيح التحريم مختص له لكن في منفعة نادرة يولى الظاهر انه ما حرم لبيع المنافع فقط المنافع المهمة وهي الأكل. أما بعض المنافع جائزة بقت حلال عليه، مع ذلك حرمها عليه، حرم البيع. فهذا دليل على أن المنفعة النادرة الشارع ألغاها وحسب هذه حكم العدم، لذلك حكم بحرمة البيع فأفرض التحريم مختص فيه. لكن بالتالي لما حرم لابد المنفعة النادرة ألغاها، وهو الظاهر من التأمل في الأخبار أيضا. مثل ما يا أخبار، مثل ما دل على تحريم بيع ما تحرم منفعته الغالبة مع اشتماله على منفعة نادرة. مثل من هذا؟ مثل الشحوم قلنا المنفعة الغالبة وهي الأكل حرمت، لكن في منفعة نادرة محللة مثل الاستصباح، مع ذلك الشارع حرم بيعه. فهذا دليل أنه ألغى المنفعة النادرة. مثل قوله عليه السلام: لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا ثمنها. لكن بناء يكون فرد مقدمة، هاي مهمة، أن الله لما حرم على اليهود ما حرم كل منافع الشحوم، لا، المنافع المهمة، أما النادرة أبقاها ولم يحرم. حتى الشيخ منين جاب هذا ما ندري، مقصود الاستثناء يتقصر على ذلك. وأما إذا حرم كل المنافع، فهاي الرواية بعد ما صير لنا شاهد، إحنا صير لنا شاهد إذا قلنا بيع منفعة نادرة ومع ذلك الشارع حرم البيع، هذا معناه أن هاي النادرة حسبها كالعدم، بناء على أن للشحوم منفعة نادرة محللة على اليهود. منو قال بها منفعة محللة؟ يقول لأن ظاهر تحريمها عليهم تحريم أكلها وسائر منافعها المتعارفة على الظاهر، وجميع المنافع حسب التفاح مثلا. فإذا الظاهر أنه المنافع النادرة باقية محللة، فحينئذ نقول فلولا أن النادرة في نظر الشارعي كالمعدومي لم يكن وجه للمنع عن البيع، كما لم يمنع الشارع عن بيع الذي منفعته المحللة متاوية للمحرمة مو نادرة. لا، ما حرم بيعه، يعني ما ألغى منفعته المتاوية بل اعتبره وجوز بيعه. هنا لو المنفعة النادرة كان الشارع اعتبرها وما نلغيها كان المناسب يجوز بيع هذا الشيء، كما لم يمنع الشارع عن بيع ما له منفعة محللة مساوية للمنفعة المحرمة، مساوية في أي شيء، في التعارف وفي الاعتدال، يعني متعارفة مساوية للمحرم من ناحية أنها متعارفة ومعتد بها. وأوضح من ذلك قوله، أقول قبل وأوضح، أكو في بعض النسخ فرد عبارة زائدة موجودة قبل وأوضح، إحنا ما عندنا هالعبارة، موجود وأوضح من ذلك، يعني إذن الرواية الثانية يريد ينقلها، لكن في بعض النسخ أكو فرد زيادة، لكن زيادة مو مهمة على أي حال. وأوضح من ذلك الدلالة على أي شيء؟ الدلالة على أن الشارع المنفعة النادرة اعتبرها كالعدم. ما هو أوضح؟ رواية تحف العقود. إيش قال الإمام في رواية تحف العقود؟ وكل شيء فيه جهة من جهات الصنع يجوز بيعه. شنو المقصود لما الإمام قال كل شيء فيه جهة من جهات الصنع؟ لابد مقصودا من قول فيه جهة من جهات الصنع، يعني ما فيه منفعة مقصودة مهمة، مو مقصودة كل ما في جهة من الصنع، يعني كل ما فيه منفعة ولو نادرة، وهذا مقصوده. وإلا جميع الأشياء راح يصير فيها جهة من جهات الصنع، إذ كل شيء فيه منفعة نادرة، يعني كل شيء راح يصير فيه جهة من جهات الصنع، فكل شيء راح يجوز بيع. فلابد مقصود الإمام من قوله كل شيء فيه جهة من جهات الصنع ما فيه منفعة مقصودة مهمة، وهذا معنى أن ما فيه المنفعة النادرة اعتبر لا شيء، ليس جهة الصنع، لم يعتبره شيء ولم يجوز بيعه، يعني معنى ألغاه المنفعة النادرة. وأوضح من ذلك قوله عليه السلام في رواية تحف العقول في ضابط ما يكتسب به، واردة في ضابط المكاسب، إيش قال الإمام؟ نقطتين شارع: وكل شيء يكون لهم فيه الصلاح من جهة من الجهات فذلك كله حلال بيعه وشراءه. إذ لا ودي استشهاد هذا، إذ لا يراد منه، يعني من قولة كل شيء من جهة الصلاة مجرد المنفعة يعني ولو نادرة، وإلا قلنا جميع الأشياء، وإلا لعم الأشياء كلها، كل الأشياء إذا راح يصير منها صلاح فيجوز بيعها. فلا بد مقصود من فيه من الصلاح، يعني ما فيه منفعة مقصودة مهمة. فإذا كان هذا مقصودا فنستفيد من ذلك أن المنفعة النادرة اعتبرها الشارع ماذا؟ ليس جهة صلاح، لا شيء لا تجوز بل وأوضح من ذلك قوله عليه السلام في رواية أحد، وقوله في آخر الحديث، مش قال في آخر الحديث، إنما حرم الله الصناعة التي، هذا المورد الثاني للاستشهاد من رواية صحب العقول، يعني رواية صحب العقول نستشهد فيها في موردين، وقول عليه في آخر الرواية إنما حرم الله الصناعة التي يجيء منها الفساد محضن، نظير كذا، ثم ذكر الإمام أمثلة كالمزامير وكالبرابط وآلات له، ذكر الإمام أمثلة، وواحد من عدهم الأشربة المحرمة، وواضح أن الأشربة المحرمة فيها منافع نادرة، فكيف الإمام صلى ولو للسقي، فكيف ولو أراقته على الأرض حتى ماذا تصير الأرض مثلا نظيف، فكيف الإمام قال هذا الأشربة يجيء منها الفساد محضن؟ هذا نستنتج منه أن هل منفعة نادرة جعلها الشارع في حكم أدنى وجه الاستشهاد هذا نظير كذا وكذا إلى آخر ما ذكره وجه الاستشهاد هذا، فإن كثيرا من الأمثلة المذكورة هناك في الرواية يعني لها منافع محللة، مثل ما فإن الأشربة المحرمة كثيرا ما ينتفع بها في معالجة الدوام، مثل الخمر يستفاد معالجة في معالجة الدوام أو غير الخمر، بل المرضى بعض ما قد يستفادها، فجعلها مما يجيء منه الفساد محضا، شلون بهذا الاعتبار لابو باعتبار ان هل منافع النادرة في حكم العدم، باعتبار عدم الاعتناء بهذه المصالح لندرتها، هذا كله واضح يا اخي، اذا اتضح لحد الان، اذا اتضح قبل ما اقول اتضح حد يفرد شيء، الشيخ رحمه الله من العجيب انسان لا يستغرب في الحقيقة، هاي رواية تحف العقول فجمرة تشهد بيها على كفاية المنفعة النادرة، على ان المنفعة النادرة لا تكفي، شوف يا اخي هسه استشهد بها على ان المنفعة النادرة لا تكفي كما استشهد قبلان ايش قال؟ قال ويؤيد ذلك ما تقدم في رواية، يؤيد ماذا؟ عن المنفعة ولو نادرة تكفي، ماذا يؤيد؟ قوله عليه السلام في رواية ان كل شيء يكون لهم فيه صلاح في جهة من الجهة، وهذا الذي فيه منفعة نادرة يصدق عليه انه فيه جهة من جهة الصلاح فيجوز بها، فالرواية جعلها مؤيد لمن؟ لكفاية المنفعة النادرة، لكن الآن جعلها دليل لا بالعكس، دليل على أن المنفعة النادرة في حكم العدم، على أي حال تأمل أنت في ذلك لعله أكو وجه للدفع، فالخلاصة المنفعة النادرة بلا إشكال ملغية في نظر الشارع، لكن المهم ياهو يا أخي الإشكال وين يقع؟ في أنه شو وقت ميز أن هذا الشيء منفعته نادرة أو غير، إلا أن الإشكال في تعيين المنفعة النادرة وتمييزها عن غيرها، فإذا شكينا أن هذا الشيء منفعته نادرة أم لا، إذا منفعته مهمة غير نادرة إذن هو مال، فإذا مال فيمكن التمسك بأحل الله البيع لإثبات جواز بيع، وإذا منفعته نادرة لأن النادرة في حكم العدم فهو ليس بمال فلا يمكن التمسك بأحل الله البيع، فحينما نشك على أن منفعة نادرة أو غير نادرة يعني راح نشوف مال أو ليس بمال، فإذا أردنا نثبت جواز بيع عظيما يكون نتمسك مو بحل الله والبيع، لا قلنا إلا أن تكون تجارة عن تراب نتمسك بأوفو بالعقود، إلا أن نشتغل في تعيين بلي، فالواجب الرجوع في مقام الشك إذا شكينا أن منفعة نادرة أم لا، الموجب علما للشك أنه مال يولى نرجع علما إلى أدلة التجارة ونحوها مما ذكر، نحوها مثل ما أوفوا بالعقود عمومات الصدق وغير ذلك، مو أنه نتمسك بحل الله البيع، وإلا كان التمسك فيه تمسك من عام في الشبهة المصداقية، إذا الشيخ اتضح منه
منفعة نادرة فلا يجوز حينئذ البيع لأجل كل شيء له منفعة مقصودة للعقلاء ومحللة يجوز بيعها، من هذا ماذا يتضح؟ يظهر أن الأقوى جواز بيع السباع بناء على وقوع التزكية فيها عليها يجوز بعد. ليش؟ لأن ينتفع بها منفعة مهمة بالجنود جدا خصوص في هذا الزمان. شو بي بمعنى شغل أنصاري قال ينتفع، فكيف في هذا الزمان للانتفاع البين بجلودها؟ وقد نص في الرواية على بعض السباع، على بعض السباع صرح ونص مثل التعالقي، نص على أنه يجوز لا أحد، والسمور نص على جواز بيعه وكذا، فعلى بعضها على بعض السباع يعني. وكذا شحومها وعظامها، يعني الأقوى جواز هاي الشحوم والعظام لأنه أقوى انتفاع بين بيه الشحوم مثل الاستصداع، أما العظام أنا ما أدري شنو انتفاع الذي في زمان الشتان ما أدري شنو. وأما لحومها يجوز بحي ولا لحوم سباع، فالمصرح به في التذكرة عدم الجواز معللا ألا لما تدري ليش قال ما يجوز، بندرة أو بندور المنفعة المحللة المقصودة من اللحم، لأن أكثر ما هذه من منفعة اللحم ماذا؟ إطعام الكلاب، وهي منفعة نادرة كإطعام الكلاب المحترمة المحترمة ماذا؟ مثل كلب الصيد اللي في أمريكا فأنطي، كلب الماشية أنطي مثلا لجوارح الصيد. أما ليش تقول خصصة بالمحترمة؟ لأن غير المحترمة هاي التي تسير في الأسواق، قال أنا ما أجي لحم أسدو أطيها لحم، أنا جعل معدي أي تأكل بالشهر أنا لحم ما أجي، هكذا كلب الماشي الذي عندي هذا أريد أطي لحم. كإطعام الكلاب المحترمة وجوارح الطير، يعني أطعم علما إلى جوارح يعني الطيور الجارحة، إذا كان أكو عندي طير جارح لنأذن أستفيد به في مقام الصيد مثل الصقر، في مقام الصيد أستعمله، فأنطي حينئذ لحوم السباع حتى حينئذ يتقوى بها. أي كل منافع نادرة. ويظهر أيضا، يقول وظهر أيضا أن القطة يجوز بيعها أم لا، هاي القطة التي تمشي في البيوت يجوز بيعها وما يجوز بيعها إلى واحد كان عنده قطة، يقول اتضح أنه يجوز بيعها. ليش؟ لأن بيها فرد منفعة بينة مهمة، ما أدري شنو المنفعة، مثلا افترض اخذ الفأر صيد الفأر جاي منفعة مو مهمة، او بعد خصوص بعض البزازين تكون جميلة ولطيفة الانسان يخليها وين في حديقته، حديقة الحيوانات الموجودة في بيته، هاي هم فرق لذبي والله يبعد بينا يعني
بري.
اما القرد شلون يجوز باعه ولا القرد؟ يقول اتضح القرد ما يجوز باعه، لان شديد المنفعة القرد، ظل فقط طرد منفعة فيه وهي ماذا؟ حفظ للمتاع، إذا خلانا المتاع ويحفظ المتاع من السرقة هاي منفعة نادرة وليست ماذا؟ منفعة مهمة، فلا يجوز بيعه. أقول هو إذا الحشي بالنسان صار شو ما كان واحد يريد يقول يقدر يسوي يزيد بالحشي وينقص بالحشي، قول قرض هم ناقصه نفس الشيء في حديقة الحيوانات مخلي سوالف وقضايا لطيفة أكو عنده، أو يحفظ المتاع، أو إيه اتهم ما أكبره ما أسمع فتمت، هاي منافع صارت مهمة حين أذن مثل الهرة، لعله ماذا هو الأولى من الهرة. ويظهر أيضا جواز بيع الهرة وهو ليش؟ بوجود المنفعة البينة فيها المحللة المقصودة، وهو المنصوص في غير واحد من عجيب الروايات، هم بعضها قالت الهرة يجوز بيعها، فهم القاعدة تختفي الجواز، هم النص دل على ذلك ونسبه في موضع من التذكرة إلى علمائنا، نسب جواز بيع الهرة إلى العلم، إلى علم، فيظهر أنه المسألة مجمع عليها مسألة جواز بيع الهرة بخلاف القرد، لأن المصلحة لا يجوز بيعها، ظهر ما يجوز بيعها. ليش؟ لأن المصلحة المقصودة منه هو حفظ المتاع نادر نقطة. ثم أعلم شيء جديد، إن الذي منفعته نادر لا منفعة فيه، هذا الشيء الذي لا منفعة معتد بها لا يجوز بيعه، لكن عدم المنفعة المعتد بها من أين ينشأ؟ عدم المنفعة المعتد بها من أين ينشأ؟ يقول ينشأ من أحد أمرين، إما من خسة الشيء حقارة الشيء، مثل ما مثل العلامة رحمه الله في الفأرة في الخنافس في مثلا الفيل، هاي نسميها حينئذ لا منفعة معتدها لخستها، وقد ينشأ مو لخسة الشيء لقلته، مثل حبة الحنطة، فإن حبة الحنطة المنضمة إلى غيرها بحيث تعرف قولي أفعد بخمسة ما أكثر منفعتها، لكن حبة الحنطة وحدها ما بها منفعة معتد بها. لماذا؟ لخسة الحنطة؟ لا، بل لماذا؟ لأجل قلتها، لأجل أنها صارت واحدة لم يكن بها منفعة معتدة. إذن عدم المنفعة المعتدة مرة لخصة الشيء ينشأ، مرة ينشأ لقلة الشيء، وهناك فرق بينهما. إذا كان هذا الفرق، إذا كان ناشئ عدم المنفعة المعتد بها من خصة الشيء مثل الفارق، فلا تثبت اليد حق الاختصاص الماضي. فإذا صار في يوم من الأيام شيء مثل حوشة وكمشتة، فأنت تبدأ تجد أخذها من إيدي، أنا ما يثبت لي حق الاختصاص بها. وكما ذكر العلامة إذا تذكرون أمس في عبارة اللي قريناها، قال على أنه ولا يثبت لأحد يد لأحد عليها هكذا. وأما مثل حبات الحنطة مصرف على أنها ليست بمال، ليش؟ لعدم المنفعة المعتد بها، هي ليست بمال لعدم المنفعة المعتد بها، لكن حق الاختصاص يثبت. فإذا عندي فرد حباية حنطة هاي حق اختصاص لي ثابت، فإذا أنت حينئذ إجيت خذت حباية الحنطة تكون ضامنا، إن كان مثلية تضمن ماذا؟ مثله، تجيب لي كل حباية حنطة. وأما لو كان قيمي هذا الشيء، لو فرض أنه كان قيمي فهل تضمن حينئذ؟ لا تكون ضامن، لأن شو تجيب لي؟ تجيب لي مثلك وما يصير مو مثلي، تجيب لي قيمته ما إلى قيمة، لأن مو مال هذا، وقلنا ليس بمال، ليس فيه منفعة معتد بها. إذن فقط وفقط يضمن ماذا؟ هذه حباية الحنطة بما أنها مثلية بل تضمن، أما لو كانت قيمية لا تضمن، لأن لا يمكن إتيان لا بمثلها ولا بقيمتها. إذن الخلاصة اتضح، قاعد أفرر، كون الشيء لا منفعة معتد به، أو بعبارة أوضح، كون الشيء ليس بمال نفس الشيء، لأن مالية الشيء بيمة بالمنفعة المعتد بها، فكون الشيء ليس بمال أو ليس له منفعة معتد بها إما لخسته أو لقلته، وهناك فرق بينهم. إذا لخسته يد ما أصل حق اختصاص ما أصل، ولكن سوف يأتي أن حق الاختصاص أصل ليس كما نقول بعد شوي هو الشيخ يأتي. وإذا كان لقلته حق الاختصاص أصل، فلو حطيت الحنطة هي حق الاختصاص عليها. إذا أنت إجاز الطفكة تضمن لي مثلا، بل لو كانت قيمية لا تضمن شيئا. أقول انتهىها، أقول الشيخ رحمه الله قال عدم مالية الشيء، عدم كون الشيء له منفعة معتدة منين ينشأ؟ إما لقلته، هذا صحيح فما قال، ولكن قال وإما لخسته، هذا غير واضح. فإن الخسة متى يكون الشيء خفيفا حقيرا؟ متى يكون؟ إذا ما بمنفعة معتدة بها يصير خفيف حقير، وإلا إذا كان بمنفعة معتدة لفرض الفأرة، كان الفوائد الذي حصلها من الفأرة نفس الفوائد الذي حصلها من الخروف، لو فرض يكون حينئذ لها خسة؟ كلا ثم كلا، فخسة الشيء وحقارته تنشأ من عدم المنفعة المعتدة بها. فإذا اتفاق يعني عبارة الشيخ شنو صراحة تصير هيك، عدم المنفعة المعتدة إما تنشأ من عدم المنفعة المعتدة من الخسية، يعني من عدم المنفعة المعتدة، هذا شلون تعبير رئيسي؟ هذا باطل، إذن هذا ليس بصحيح. يقول ثم اعلم أن عدم المنفعة المعتد بها يستند تارة إلى خسة الشيء، كما ذكر من الأمثلة في عبارة المبسوط. أمس رأينا في عبارة المبسوط في الشيسان يقول قال في المبسوط إن الحيوان الطاهر على ضربين، ضرب ينتفع به والآخر لا، إلى أن قال وإن كان مما لا ينتفع به فلا يجزع، مثل الأسد مثل الذئب مثل سائر الحشرات وغير ذلك. هذه أمثلة علمة للخسية، وأخرى إلى قلته كجزء يسير من المال لا يبذل في مقابله مال، مثل ما حبعت الحنطة. والفرق بين الأول والثاني أن الأول لا يملك ما يدخل تحت الجزء، هذا حق الاختصاص ما أصل، فلو اختبر في يوم من الأيام فار بيدي لا أكون لك ضامن بفأرة، فأرة ما أضمن لك، ولا يدخل تحت اليد كما عرفت من التذكرة. صدق أبو التذكرة قال ماذا؟ ولا يثبت يد لأحد عليه الشبه، ولكن سوف نناقش، سوف نناقش مع شوية. بخلاف الثاني حباية الحمصة فإنه يملك ولو غصبه غاصب، حباية الحمصة كان عليه مثله إن كان مثليا، مثل حباية الحمصة مثلي فيكون أرضك حباية الحمصة. فلإذا قيمي لا، لأن شرد لك فإن سماء لقينا مثل ما إلى مثل، أما إذا كان مثلي فيكون أرد لك مثله. فالعلامة رحمه الله قال حتى إذا مثلي، قال حتى إذا مثلي مو الضمان ليس بثابتين، وبعض أشكل يعني جعل المثل مثل قيم، بعض أشكل عليه قال إذا هتش حباية الحنطة ما بيها ضمان، فأنا أقدر أبوقا من عجك قونية حنطة بلا أن أصير ضامن إله. شلون أنت موجي ما تحط القونية إمانة؟ أضرب القونية أبوقا فرد حباية أبلعها، بص الحباية الثانية أبلعها، بص الحباية وأنا لي بطن كبيرة أنهي في ساعة أو في يوم كل القونية، إلى أن تجي أنت في الليل تشوف القونية ما موجودة تقول يلا شيخ أضمن، أقول لك لا أضمن. ليش؟ لأن أكلته حبة حبة، الحبة الأولى لما انكلتها ما تضمن، حبة الثانية ما تضمن، حبة الثالثة ما تضمن، الرابعة ما، وهكذا كل القونية ما لك. هل تلتزم بذلك أيها العلامة؟ كلا ثم كلا. هذا إشكال بعض أورد علامة على العلامة، قال له إنه يلزم عدم الضمان لو أخذ تدريجا، ولكن الشيخ الأنصاري يقول يمكن أن يطلع بهذا البيان، يقال لو كان قيمي قيمي الشيء لو كان قيمي وأخذ تدريجا فهناك شنو نقول؟ نقول بالضمان بقى. ليش؟ لأن أول مرة لما انخذت صحيح هذا مومان، لكن لما انضم إليه الأخذ الثالث والرابع والخامس والسادس المجموع قصة صار مالا. إذا على هذا الأساس تكون حينئذ ماذا؟ غاصب ما هو ما، فتكون ضامن. هنا هم كذلك يمكن حباية الحنطة، يمكن العلامة يقول بشرط وحدها ليس بما، لكن لو ضم إليه غير صارت مالا، فإذا صارت مالا تكون حينئذ يكون الشخص ضامن لها. يعني العلامة يمكن أن يجاوب يفرق بين الواحدة وبين صفقة ألف حباية، الواحدة بشرط الانفراد لا مالا، لكن الواحدة المنضم إليها غيرها هي مال، فتكون حينئذ خلافا للتذكرة فلم يوجب شيئا بخلاف الثاني، فإنه يملك ولو غصبه غاصب كان عليه مثله إن كان مثليا، خلافا للتذكرة فلم يوجب شيئا حتى بالمثل كغير المثل. وضعفه بعضهم، بعضهم ضعف ذلك، قال إذا مثلي لابد أن يضمن. ليش لابد أن يضمن؟ إذا أريد نقول ما أكو ضمان، لأن اللازم حينئذ يعني حين عدم الضمان عدم الغرامة فيما لو غصب صبرة تدريجا، غصب صبرة شنو؟ غصب صبرة تدريجا، صبرة المجموعة، مجموعة الحنطة يسموها، المجموعة يسموه صبرة، لو غصبتها بالتدريج وكنت أب هذا يضم عدم الضمان. الجواب على هذا البعض، ويمكن أن يلتزم يعني العلامة فيه يعني في هذا المقصود بالتدريج ماذا يلتزم؟ بما يلتزم في غير المجموع القيمي. شلون في القيمي لو ضم إليه الغير يصير المجموع قيميا وله مالية، وإنما لا يكون له مالية هذا غير القيمي، لو كان منفردا أخذها. فذلك هنا يمكن أن يقال بأن هذا المثلي بشرط الانفراد ليس بالمال، لكن بشرط الانضمام يصير مالا فيكون مضمونا. يمكن أن العلامة هكذا يجري، فهم لعلها تسقيطية لا تمريضية. ثم إن منع حق الاختصاء، إجينا علما إلى ما قلنا، إذا تذكرون جنة إذا كان الشيء ليس بمال لخسته، لخسته مثل ما مثل الفأرة، جنة حق الاختصاء ما يثبت. فإذا فأرة أنا صدتها بالمصيادة في بيتنا أو خلاته وأنت أجيت وخذتها لا تكون حينئذ جائز إلك، يعني هذا لا يثبت يد لي تشكل كما العلامة عم تتقال لا يثبت يد لا أحد عليها. الشيخ الآن يريد يبطل يقول ليش؟ ليش؟ مو احنا عندنا قاعدة عامة، من سبق من سبق إلى شيء لم يسبقه أحد إلى ذلك الشيء كان أحق به، مضمون رواية. هذا بيان يا أخي، هذا مضمون رواية. فإذا هجف يصدق من سبق إلى شيء فهذا شيء من الأشياء، يعني الشيء تخصصه إلا يكون مال.
هذا من جبته هذا؟ ليش تخصصه بالمال؟ ولا إذا تخصصه بالمال يكون حبايته محطها مال؟
أي الحديث ما يشمل هذا أولا. وثانيا هذا يا أخي أخذ ظلمي أخذ عدواني
هذا لا يجوز.
فكيف حينئذ نقول بأن أخذ إيطار يجوز؟
فتقعد تظلم هو خطيئة أعباء إلى مدة كان مشاهدة أكد تأخذها
ظلم هذا. ثم إن منعه حق الاختصاص في القسم الأول مشكل.
القسم الأول ياهو الذي عدم ماليته ناشئة من قسته
هذا مشكل مع أنه عندنا عموم. شو يقول العموم؟ مع عموم قوله صلى الله عليه وآله من سبق إلى ما لم يسبق إليه أحد من المسلمين فهو أحق به.
مضافة مشكل لها الناحية وضعت ناحية ثانية
مع عد أخذه قهران.
هذا لما تأخذ الفارة من إيدي بالقهر والكسر
هذا ماذا يعد الأخير؟ مع عد أخذه ظلما عرفا
ظلم هذا. فإذا كيف نقول أنه يجوز؟
بحمد الله انتهى النوع الثالث من المكاسب المحرمة. النوع الرابع من المكاسب المحرمة أن يفرض أن الشيء العمل في نفسه محرم ولو بلا أجرة. ولو بلا أجرة هو محرم. مثل من ولو بلا أجرة محرم؟ غناء. الغناء هو في نفسه ماذا؟ محرم. فآخذ أجرة عليه من؟ أو شرب الخمر أو السرقة أو الغيبة أو الكذب أو 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 كل هذه أعمال ماذا؟ محرمة في نفسه. فأخذ الأجرة عليها هذا تكسب. تكسب على شيء في نفسه حرام ولو بلا أجرة هو حرام. هذا نقول هذا نفس التكسب هو حرام. فإنسان يتكسب بأخذ بأخذ الأجرة عليما على السرقة نقول له تعال هاتي أجرة روح اسرق روح اظلم. فقد عمل حرامين. حرام هو نفس الظلم حرام نفس السرقة حرام ولو بلا تكسب. حرام الثاني هو نفس هذا التكسب هو بنفسه هذا حرام. هذا هو النوع الرابع. هذا ماذا يدخل تحته؟ هذا النوع الرابع ماذا يدخل تحته؟ اي فرد يدخل تحته؟ انت لابد تقول لي شيخنا جميع المحرمات كل ما اكو في الدنيا محرم راح يدخل تحت هذا القسم. نقول التكسب عليه او به يصير حراما. اقول لك بلي صحيح كما تقول الامر كما تقول لكن عادة شنو يعني نجي ندخل رياضة كل ما اكو يقول بلي كما تقول. لكن عادة الفقهاء جرت ان يذكرون جملة من الامور المحرمة ما ادري انت كامثلة لأهميتها فقاموا يذكرون جملة من الامور. قاموا يذكرون الغناء هاي واحد من المحرمة. يذكرون الغيبة. يذكرون بعد ماذا؟ الكذب. فلذلك احنا هم تبعا لهم وان كان هو المناسب يذكرون ترى ما اكو ما يذكرون خصوص ذني إذ هذه لا خصوصية لها. لكن مو بعيد من باب أهميتها أو شيء آخر دقة البحث فيها اختلاف فيها لعله لأجل ذلك ذكروها. إحنا هم تبعا لهم سوف إن شاء الله ندخل في البحث عن هذه الأمور. فنبحث عن الغيبة نبحث عن من عن الكذب نبحث عن من عن الغناء نبحث بعد عن أمور أخرى تبعا لهم ونرتب البحث حول هذه الأمور حسب حروف الهجاء. يعني الذي أوله همزة هو نجعله أول ونبحث عنه والذي حرف باء بعدين بالثاني وهكذا. النوع الرابع ما يحرص إنسان لا يستغرب أنه الكذب شنو معنى الشيخ يدحت في من في المكاسب نحن في المكاسب نحن في الكذب. الغيبة شنو معنى يبعد عنها شنو هي في المكاسب؟ ها قلنا السبب للبعد عنها أنهم النوع الرابع هو إيقاع الأجر على المحرم. قريني شو قلنا المحرمات ياهو ياهو نذكر بعضها طبعا لهم نذكرها على حروف الهجاء. ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه وهذا النوع وإن كان أفراده هي جميع الأعمال المحرمة كل عمل محرم طبيعة كل عمل محرم قابل لمقابلة القابل لمقابلة المال بها مثل الغيبة قاعدة ما متعارف يخلون مال وهالشي او الكذب مو متعارف يوقعون التكسر فعليا
لكن أكو بعض الأمور بالغنى لا ذلك الشيء فيها متعارف. فإحنا محفوظ السلامة نسأل المتعارف وغير المتعارف ما تعارف الإيقاع، هل أجرة مقابلة أم لا، وإن كان أفراد هي جميع الأعمال المحرمة التي هي قابلة لمقابلة المال بها، مقابلة بالمال في إجارة أو جعالة أو غير ذلك، فهي كل الأفراد تشغل. إلا أنه جرت عادة الأصحاب بذكر كثير مما من شأنه الاتفاق به من المحرمات مثل التدليس وغير التدليس كذلك، بل يذكرون غير ذلك الأمور التي ما يقع التكسب بها ما متعارف مما لم يتعارف الاتفاق به كالغيبة والكذب ونحو ذلك. وكيف كان فنكتفي آثارهم بذكر أكثر هذه الأمور والحكم إيه ما يمكن كل المحرمات تجي نذكرها ما يصير، أكثرها تبعا لهم نذكرها في مسائل مرتبة بترتيب حروف أوائل عنواناتها إن شاء الله. فنقول المسألة الأولى تدليس ماشطة لأنه أبو حرف الهمزة ما أقعدنا أولا بها همزة، فأول ما عندنا الذي حق ولا فا فأولا الذي فا وتدليس الماشطة راح ندخل أو أقعدنا، لكن مو مهم ما بحثوا فنحن لا نبحث أيضا التدليس تدليس الماشطة التدليس ونعرفه بمعنى أنه المرأة تروح للماشطة تعدلها تخلي لها شعر جديد اصطناعي غير ذلك الشعر أو بعض الأمور الأخرى تدخل عليها، هذا غش يا أخي غش، هذا حتى حينئذ تكون جميلة حتى إذا رآها الرائي فيتزوج بها أو إذا كانت أمن يشتريها من يريد شراء الأمن، هذا غش. وردت جملة من الروايات دلت على حرمة ذلك والعلماء هم أيضا قالوا بحرمة ذلك، ونحن نذكر عبائر العلماء ونذكر تلك الروايات أيضا. هذا التدليس الذي قلنا محرم صار يكون من الغير بأن تذهب المرأة إلى الماشطة وتفعل بها ذلك وتعطيها الفلوس، نفس إعطاء الفلوس تكسب حرام، نفس التدليس ولو بلا فلوس فما تحرم هذا تغيش، وإذا أراد فيها المرأة تفعل ذلك هي تفعل بنفسها ذلك حتى يتزوج بها الغير حتى يشتري هم حرام أيضا، المناط مناط واحد لا فرق بين هي تفعل أو الغير يفعل بها ذلك، بل إذا أرادت أن تفعل ذلك لزوجها شلون بعد ما تزوجت وانتهى الآن تريد تجمل نفسها بحسب الظاهر هذا ليس يعني لها بعيد جدا أن نقول بأنه هو حرام. النوع الرابع ما يحرم الاكتساب به لكونه المسألة الأولى تدليس الماشطة، تدليس الماشطة المرأتين التي يراد تزويجها أو الأمتين التي يراد بيعها، هذا التدليس حرام بلا خلاف ولو بلا تكسر إيه؟ كما عن الرياض وعن مجمع الفائدة الإجماع عليه، الأردبيلي مجمع الفائدة الأردبيلي ادعى الإجماع يا بل المرأة تفعل بلا ماشط أشلون، يقول وفعل المرأة وفعل المرأة ذلك وكذا، فلقص وكذا عند ناقصة، وكذا فعل المرأة ذلك بنفسها أيضا همات حرق، لكن أنا قلت لابد في مقام التزويج بعد غير متزوجة تفعل ذلك حتى يرغبوا فيه هذا غش، أما بعد ما زوج وانتهى ورسالة تريد تتزوج هذا بحد غبار لا يستدل فقيه بحرمته. يا بالتدليس بمن يحصل؟ ويحصل بوشم الخدود، الوشم واضح هاي الدقة المتعارف عند النساء العربيات هذا النقطة الذي يصير زرقاء، ويأتي طريقة حصول الوشم إن شاء الله من علي بن غراب يأتي بعد ذلك أنه شلون يحصل، يقول على أنه إبرة توضع على الجلد يعني إنسان يقوم ينغز جسمه بالإبرة كثيرا وبعد ذلك يضع الكحل أو الصبر وبعد مدة يصير ذلك المكان يصير أزرق، فإذا صارت زرقة شوف بعضهم أصلا إيديهم متروسة بهذا ويكتب يا علي يا محمد صلى الله عليه وآله يا الله يكتب أو اسمه بعض مرات يكتب، لكن النساء العربيات مو متعارف لا نقطة يسوون للجمال كأنما هذا متعارف عندهم. المقصود على انه هذا الوشم. يقول حجة فرق يحصل التدليس بوشم الخدود. نقول للشيخ لا تقيد بوشم الخدود, بوشم الخدود وبغيره, هو فقط بهذا التدليس بهذا وبوصل الشعري وبعد بيبلي اجراء بعض الامور الاخرى, فلا تقيد بوشم الخدود. هذا لابد ذكر الشيخ من باب مثال يعني بهذا مثلا, مجرد التقييد بهذا بخصوصه. ويحصل يعني التدليس بوشم الخدود مثلا بالنه ولا مو فقط بهذا, كما في المقنعة والسرائر والنهاية وبعد. وعن جماعة هم قالوا بذلك بأن الوشم بأن التدليس حرام يحصل بذلك, يحصل الوشم بذلك. أقرأ لك العبائر يا ذا اللي تقول يحصل, يحصل التدليس بالوشم أو بغير الوشم وهو حرام. هاي العبائر قال في المقنعة الشيخ المفيد رحمه الله: وكسب المواشق حلال إذا لم يغششن ولم يدلسن في عملهن. يا بشلون يدلسن يعني شلون يدلسن؟ ها مثل هيك فيصلن, هذا مثال لتدليس, شعور النساء بشعور غيرهن من النساء. عجيب, ذاك الزمان الباروكة كانت متعارفة بشكل آخر سبحان الله. بعد بشكل آخر لابد مو بهذا الشكل فوق. ويشمن الخدود, هذا التدليس يحصل بوصف الشعر, ويشمن الخدود. وبعد ويستعملن ما لا يجوز في شريعة الإسلام. إذا تولت هذا التدليس هذا لا يجوز, تسمهنهم ما حرام. يا إذا أردنا وصل الشعر بغير شعر الإنسان, يصلن شعر النساء بشعر المعز مثلا, هذا جائز أو ليس بجائز بشعر الحلق؟ يقول نعم هذا جائز. فإن وصلن شعرهن بشعر غير النساء لم يكن بذلك بأس. شعرهن بشعر غير الناس لم يكن بذلك بأس. انتهى. بشعر غير الناس بشعر المعز كما الآن يأتي بعد شوي. ونحوه بعينه عبارة النهاية للشيخ الطوسي من أستاذ بعد الآخر عتيبها نفسها. وقال في السرائع ابن إدريس في إعداد المحرمات قال نقطتين شارحة: وعمل المواشقي, هذا عبارة بالتدليسي. شلون بالتدليس؟ شلون يصير التدليس؟ بأن يشمنا الخدور ويحمرنا وينقشنا بالأيدي والأرجل, وينقش بالأيدي يعني الوجه, وينقشنا بالأيدي أو ينقش بالأيدي والأرجل. فما أدري ما هو الذي ينقش غير الوشم, هو شأفه لابد الوشم ولا بالأيدي والأرجل إلا الصبغ الذي موجود ماذا بس الأصباغ عن الأضافة الموجودة في لأمه. على أي حال ويصلن شعر النساء بشعر غيرهن وما جرى مجرى ذلك. قال في السرائر في إعداد المحرمات ماذا من إعداد المحرمات ماذا عمل المواشق بالتدليس الذي يحصل التدليس بذلك. انتهى. وحكي نحوه عن الدروس وحاشية الإرشاد, حكي ذلك أنه ماذا التدليس حرام ويحصل بذلك. الشيخ الأنصاري عنده فرد إشكال أو عنده إشكالي. إشكال الأول يقول ليش الوشم حرام؟ هو زينة هذا. المرأة لما تعمل الوشم في خدها هذا زينة. شلون إذا أرادت أن تضع الكحل في جسمها هذا ما تنقول هذا تدليس حرام؟ يزين للمرأة هذا جائز بلا إشكال. وكذلك الوشم لماذا نقول بأنه ليس بجائز تدليس؟ لا هو زين. هذا إشكال الأول. والإشكال الثاني هو أنه لماذا فرق الأعلام بين وصل الشعر بشعر مرأة أخرى بشعر إنسان ها أو بوصله بشعر حيوان؟ معك إذا بشعر الحيوان قلنا جائز, قالوا جائز. وإذا كان بشعر الإنسان مرأة أخرى ليس بجائز. وما الفرق بينهما؟ وهذا غش ذا غش, هذا تدليس ذا تدليس, كلاهما من واد واحد. ثم يقول ويمكن أن يجاب عن الإشكال الأول. نقول أما بالنسبة إلى الوشم ففيه نوع تدليس. لماذا؟ لأن المرأة إذا أرادت أن تشم خدها حينئذ بسبب تلك النقطة الزرقاء سوف يظهر صفاء في خدها. هذا الصفاء لا يكون ظاهرا لو لم تضع ذلك. إذن هي دلست على الرجل الذي يريد أن يتزوجها الذي يريد يتزوجها لو لم يكن هذه النقطة موجودة ما كان يتصور أن خذها حينئذ له هذا الصفا، بينما بسبب هذه النقطة سوف يتخيل ذلك. نظير إنسان بعض مرات يجيب قطعتين من القماش ينأتي لنا هاي ليست بسوداء وتلك ليست بسوداء، لكنه يخلي هذه الخف ديش الذي شوية لونها غامق فتتبين هذه أنها سوداء مثلا، هاي سواها لين الصفا بسبب على أنه خلاها وضع يم تلك القطعة الأخرى. هنا هم كذلك هو وجه ليس له صفاء، لكن بسبب هذه النقطة تبين له صفاء كاذب. هذا تدليس راح يصير ولا شعبا في جميع ولا إذا اتصار ففي جميع أنحاء الزينة هو هكذا راح يصير على أي حق. وأما ماذا بالنسبة إلى الثاني، بالنسبة إلى وصل الشعر، فيمكن أن يجاب بأن إذا وصلت شعرها بشعر امرأة هذا تدليسه، لأن لا يتبين، لأنه حينئذ لا يتبين إنسان لما يرى بناء شعرها طويل. أما إذا وصلته بشعر المعز وشعر المعز متبين، فرقه بين شعر المعز وبين شعر الإنسان، فالذي يراه يفهم أن شعرها مو طويل هكذا طول، فحينئذ لا يكون تدليس عليه حاصل. بينما إذا وصل بشعر امرأة أخرى فتدليسة حاصل، فلعله من هذه الجهة فرقوا. وفي عد اذا واحد اكو في كتابه مثل كتابي فوق عد اكو هذا الشخص خلي يوخر الشخص، هذا الكاتب بناء قواعد وفي القواعد وهي عد رمز علما للقواعد يخلون شخص فوق هذا نايف. وفي عد وشم الخدود من جمله التدليس تامل، لان الوشم في نفسه زين، هذا الاشكال الاول. والاشكال الثاني وعدنا تامل فيما في التفصيل بين وصل الشعر بشعر الإنسان ووصله بشعر غيره، فإن ذلك يعني وصل بهذا الشعر ووصل بشعر غيره لا مدخل له في التدليس وعدمه إذا أخذ التدليس في كلتا صورتين، إذا ما كان في كلتا صورتين إلا أن يوجه الأول يقطع الإشكال الأول بالنسبة للوشم، بأنه قد يكون الغرض من الوشم أن يحدث في البدن نقطة خضراء حتى يتراءى بياض سائر البدن وصفاؤه أكثر مما كان يرى لولا هذه النقطة، ويوجه الثاني بأن شعر غير المرأة لا يلتبس على الشعر الأصلي للمرأة، فلا بأن شعر غير المرأة شعر المعز لما يوصل بشعر المرأة التباس ليس فليس التبليس، بخلاف إذا أردنا أن نوصل بشعر امرأة فإيش التدليس، فلا أحسن التدليس فيه بخلاف شعر المرأة إذا أردنا أن نوصل يعني بشعر المرأة فإيش التدليس. وكيف كان أمكن أن تفعل من الإشكال أو ما أمكن يظهر من بعض الأخبار المنع. حتى الآن إذا الشيخ يذكر الأخبار في مسألة التدليس يقول الأخبار على طوائف ثلاث، على طوائف ثلاث، الطائفة الأولى تحرم مطلقة تحرم التدليس، الطائفة الثانية تقول مكروه، الطائفة الثالثة تقول جائز. كيف نجمع بين هذه الطوائف الثلاث؟ واحدة تقول ممنوع مطلقة، واحدة تقول جائز مطلقة، واحدة تقول مكروه، كيف نجمع نرى؟ يظهر من بعض الأخبار المنع، هاي الطائفة الأولى عن الوشم ووصل الشعر بشعر الغير، وظاهرها المنع ولو في غير مقام التدليس، أصلا هذا يدل على حرمة هذه الأمور سواء كان على نحو التدليس لأجل أن يتزوج بها الغير أو لا على نحو التدليس لا لأجل أن يتزوج بها الغير، بل هي تحت الحضور في المجلس والنساء الباقي يرينها جميلة مثلا، هذا مو لأجل التدليس بعد. فالرواية تدل على الحرمة في كلتا الصورتين. نقرأ الرواية. ففي مرسلة ابن أبي عمير الرجل عن أبي عبد الله عليه السلام، مرسلة رجل مرسلة، طب أن تقول مراسيل ابن أبي عمير كمسانيده، كلام هو في ذلك. عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال دخلت ماشطة على رسول الله صلى الله عليه وآله فقال لها هل تركت عملك او اقمت عليه، فقالت يا رسول الله انا احمله الا ان تنهاني عنه، انا مستمرة عليه الا اذا تقول لي بطلي فانتهي عنه. فقال افعلي، فاذا مشت فلا تجني الوجه بالخرقة. مو تنحي بينا بالخرقة، ليش؟ فانها تذهب بماء الوجه. وبعد لا تسوي ماذا؟ ولا تصلي شعر المرأة بشعر امرأة غيرها، واما شعر المعز تصلي بشعر المعز، فلا بأس بأن يوصل بشعر المرأة. هاي الرواية الاولى. هذه الرواية دلت على الحرمة مطلقة، سواء لعله مطلقة من حيث مقام تدليس او لا. وفي مرسلة فقيه قال لا بأس بكسر الماشط ما لم تشارط. تشارط يعني شنو؟ تشارط من الاول انه ترى انا اخذ اجره، اذا ما اشترطت من الاول لا بأس، اذا اعطاها بعدين، اذا اعطاها بعدين هدية لا بأس بذلك. ايه فلي فلي كلامنا ماذا الامام قال؟ قال ولا تصل لهذا من هنا. ايه صحيح الاطلاق من هنا صح. وفي مرسلة الفقيه لا بأس بكسب الماشطة ما لم تشارط، تشارط يعني من الاول وبعد وقبلت ما تعطى، او يكون تقبل كل ما يعطوها. ايه مو انه بعدين تقوم تقول لا هذا قليل، فاذا يعني من الاول قصد تكسب. وبعد ولا تصل شعر المرأة بشعر امرأة غيرها، هاي هم دلت على الحرمة مطلقة. واما شعر المعز فلا بأس بان يوصله بشعر المرأة. هاي تكمل للرواية، انتهت هاي الرواية. الرواية الثالثة وعن معاني الاخبار للشيخ الصدوق رحمه الله بسنده عن علي بن غراب، احد الرواة هذا علي بن غراب في بلي، عن جعفر بن محمد صلوات الله وسلامه عليه عن آبائه عليهم السلام قال لعن رسول الله صلى الله عليه وآله النامص والمنتنص. الشيخ صدوق رحمه الله في معاني الأخبار هو يذكر هاي الأخبار الغريبة، شو هو هذا؟ أو يذكر معانيها، هذا من الأخبار الغريبة فذكره في معاني الأخبار. والواشرة والمنتشرة والواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. طب شنو معناها؟ هو بعد هذا شغل الصدوق معاني الأخبار، هو هذا بعد شغله. شوف قال الصدوق همزين، هو الصدوق ما مفسر. قال الصدوق قال علي بن غراب، الصدوق بعد ينقل يقول الصدوق أم علي بن غراب هو الراوي، هو قال وجاب النامصة التي تنتف الشعر. عجيب، تنتف الشعر يعني اذا ما يصير تعبير ركيب هالاحساس المتعارف بالنتيجة ايش راح يصير، هذا معنى حرام. وعجيب هل يمكن الالتزام بذلك؟ زين، خصوصا اكو فرد روايات اخرى تصرح بان ذلك جائز، يعني ازالة الشعر من وجه المرأة جائز. عن التي تنتف الشعر وعن منتنصة ياهي او المنتنصة، شلون نقرأ منتنصة لعله؟ هي المرأة الذي ماذا تجلس لأجل ان ينتف منها الشعر، يعني المفعول بها. والمنتنصة هو يشرحها التي يفعل ذلك بها. اجانا للواشرة، والواشرة التي تشر اسنان المرأة، يعني تفعل الوشر. الوشر شنو معنى؟ ها يعني وتصلحها تعالي اشرحها، وتصلحها يوم وتفلجها. النسخ مختلفة، بعضها تفلجها بعضها وتصلحها وتحددها. ها تحددها يعني ماذا؟ تجعلها لطيفة، لها قالب لطيف اذا كان فيها حينئذ، بل خروج بروزات حينئذ تزيل هذه البروزات. وتفلجها، التفليج تفليج شنو؟ هو التباعد بين الاسنان. اذا كان هذا المقصود تفلجها يعني تجعل بعدا، فان هذا نوع من الزينه في الاسنان على ما يقال، ما ادري، والعهده على الراوي. واذا كان تصلحها فواضح، يعني تصلح اسنان يعني تحددها. الحكم بعبارة أخرى والمنتشر التي يفعل ذلك بها. فأجلنا للواصلة. والواصلة التي شاهدنا إهنا يا أخي الواصلة شاهدنا إهنا ذات كلها ذكرنا الحديث لأجل هذا. والواصلة التي تصل ليش لا النامصة النامصة هي التي ينتف الشعر منه والتي يفعل لا الواشرة ما هي لا التي يفعل بها ذلك عن شنو يعني المقصود هو أتفاعل وعد مفعول به هل فاعل المرأة التي تنتف الشعر المفعول به انت هي منتمة وهكذا أجل الواشرة الواشرة مركب الأسنان نصلح الأسنان المنتشرة يعني الذي يجلس على الكرسي كيما يصلح والواصلة ما هي التي تصل التي تفعل شعر المرأة بشعر امرأة غير والمستوصلة ماذا هي التي يفعل ذلك بها يعني تجلس على الكرسي حتى يوصل شعرها فإحنا شعرنا إحنا بس خب من بصادر كل الحديث والواشر بلعك والواشمة التي تشم في وشما في هاي هم شاهد النبي لا بأس فيه هم تدريس هذا هم لا بأس فيه والواشمة أقول الواصلة هاي هيك تفسرنا ويأتي بعد ذلك إن شاء الله تفسير آخر للواصلة يقول هي التي تصل زناها في شيبها بأيام شبابها هذا هو المقصود يعني أول مخوش آدمين والآن هما شيبة كم بعدين مخوش آدمين لعن الله الواصلة بهذا المعنى يعني التي تصل شبابها او شيبها بشبابها تبتك هذا الحرام تبتك اخر السلام يجب هكذا والواصلة بلي والواصلة التي تصل شعر المرأة بشعر امرأة غيرها العفو والواشمة التي تشم وشما في يد المرأة او في شيء من بدنها في وجهها مثلا ما كيف يحصل الوشم الوشم شلون يحصل يقول وهو علي بن غراب علي شرح امزين لا بأس فيه ان تغرز بدنها بدنها او ظهر كفها بإبرة تغرز إبرة تغرز حتى تؤثر كثيرا تفعل الى ان يحمر يريد يطلع الدم بعد ثم تحشوها بالكحل لان تجور عصير او شيء من النور فتخضر انا قلت في اثناء الشرح من الصبر ولا النور والمستوشمة التي يفعل بها ذلك هاي كل الكلام الطائفة الأولى التي تدل على الحرمة مطلقة أما بقية الطوائف يأتي الكلام عنها في يوم الأحد إن شاء الله تعالى أحسن الله